الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في المدعى الثالث والأخير من مدعيات الفصل الأول، وهو اتحاد أو وهو تجرد العلم والعالم. وقد ذكر المصنف هذا المطلب ولم يستدل عليه استدلالا تاما، بل ألجأه إلى الوجدان. ويمكن من هذه العبارة التي قالها، وإن لم تكن استدلالية بالمعنى الصناعي والفني، ولكن يمكن اقتناس الدليل الذي يقام عادة على هذا المطلب، هو تجرد الصور العلمية. حاصل ما يقال، وقد ذكرناه إجمالا في الدرس السابق، أن معنى العلم هو حضور المعلوم، ومعنى حضور المعلوم أن يكون منكشفا، وإلا لو كان في المعلوم جهة غيبة لكان جهلا، لم يكن معلوما وعلما. وعليه فإن حقيقة العلم هي الانكشاف التام، وما كان منكشفا لنفسه أولا انكشافا تاما لا يعتريه غيبة وفقدان، فهو حاضر لنفسه وللعالم بالفعل فعلية تامة، وإلا لو لم يكن حاضرا بشكل فعلي بالفعلية التامة لكان جهلا، لأن الجهل هو الغيبة عن للنفس العالمة. وعليه قالوا بأن حقيقة العلم ملازمة للتجرد، ملازمة للتجرد. نعطيكم مثال عرفي، أي شيء مادة أنت بتحمله بإيدك، أي شيء مادة لا تحيط به إحاطة تامة، بسبب غواشي القوة والغيبة والفقدان التي تكون مخلوطة فيه. أما لو فرضنا أن شيئا ما قد حضر حضورا تاما، يعني انكشفت ذاته انكشافا تاما ليس فيه أي جهة غيبة، فهذا يعني أنه بالفعل من كل الجهات، لأنه لو لم يكن بالفعل من كل الجهات لكان فاقدا لبعض حيثياته أو لبعض فعلياته، فلم يكن حاضرا. هذا ما ذكروه على وجه الإجمال. وقلت من يريد المراجعة فليرجع مثلا إلى رسالة التصور والتصديق لملا صدر، ذكر في بداية الرسالة هذا المطلب. وعليه فقالوا بأننا نشهد بالوجدان، كما قال العلامة، نشهد بالوجدان أن الصورة العلمية الحاضرة لا تنطبق عليها، ده بيانتين، لا تنطبق عليها آثار المادة، ومن آثار المادة مثلا التغير. عشان هيك البيانتين، من آثار المادة التغير، وأنه يقوى على شيء، يعني يكون مستعدا لشيء، يتحرك، يكون في حركة دائبة من قوة إلى فعل. ولكننا إذا راجعنا هذا البيان الثاني، ولكننا إذا راجعنا إلى الصورة العلمية الحاضرة نجد أنها ثابتة، غير متغيرة، بل هي ثابتة، بمعنى أنه قاعدة مثلا أو معلومة 1+1=2 لا يجري عليها الزمان والمكان والتغير، لا تبلى مع الأيام، لا يجري عليها أهم لازم من لوازم المادة وهي التغير. فإن الصورة العلمية ثابتة بالوجدان كما يقول العلامة. فإذا كانت ثابتة فأهم خواص المادة لا تنطبق عليها، فإذا لم تنطبق خاصة من خواص المادة على الصورة العلمية فهي ليست بمادية. وعليه فالصورة العلمية مجردة. شيخ مرتضى أشار بختام الدرس امبارح لنقطة، أنه من تجرد العلم نثبت تجرد النفس كما سيأتي. بدنا نبين أنه نحن هذا المطلب تارة من تجرد العلم كما قلنا هلأ نثبت أن حامل العلم مجرد، العالم كما قال العلامة. قال العلامة: إذا كان العلم مجردا كما قلنا بهذا البيان، صورة مجردة، صورة العلمية مجردة، المعلوم بالذات مجردا، فالعالم أيضا مجرد، لأن معنى العلم هو حضور المعلوم عند العالم، فلا بد من مناسبة ذاتية وسنخية ذاتية بين الحاضر والمحضر، بين الحاضر والمحضر. فبالتالي إذا قلنا إن الصورة العلمية حضرت عند العالم لابد من مسانخة، فإذا كانت الصورة العلمية بذاتها مجردة، بذاتها غير مادية، لا تكون للعالم المادي. وإن أردت بيانا أوضح فارجع إلى ما ذكرناه سابقا من اتحاد العالم والمعلوم، إن اتحاد العالم والمعلوم يصير المعلوم مرتبة من مراتب العالم كما ذكرنا، فلا يمكن أن يكون العالم ماديا ومظهر من مظاهره مجرد. وبالتالي قالوا إن العالم لابد أن يكون مجردا، العالم، فالذي يعلم هو النفس المجردة مش اليد. أنت إذا لمست مثلا كما سنبين في الفصل الآتي ببعض يعني إجمالا، إذا لمست الطاولة وشعرت بأنها باردة، المدرك هو النفس مش اليد، المدرك هي النفس. صورة برودة هذه الطاولة الحاصلة عندك مجردة أيضا مش مادية كما سنبين. فإذا خلاصة المطلب أن الصورة العلمية حيث إنها مجردة لأنها لا غيبة فيها ولا فقدان ولا نقص من هذه الجهة، فلا بد أن يكون محضرها مجردا عن المادة، محضرها مجردا عن المادة. وهذا من باب السنخية أصلا، ومن باب التسانخ الذاتي بين شيء ومرتبة من مراتبه، أو بين أمرين المتحدين. يعني حتى إذا كمان بدي شبه الكنياه بتشبيه هيك عرفي بسيط، يعني هل تسأل عن رائحة اللون، عن رائحة اللون الأزرق مثلا، شو رائحة اللون الأزرق؟ ما فيش تناسب. أو هل تسأل مثلا عن لون رقم 3؟ رقم 3 ما بنسأل على لونه، هذي أمران مش مثل بعض. أما إذا كان هناك مثلا أمران متحدان، بحيث أحد أو المتحد هو مرتبة من مراتب المتحد معه، فلازم تكون في حقيقة واحدة سارية، لأن الصورة العلمية عليه هي مرتبة من مراتب هذا الوجود الواحد، فلا بد أن يكون هو وجود مجرد يظهر هذا الوجود المجرد بالصور العلمية التي أثبتنا أنها مجرد بهذا المعنى. جيد، إذا ثبت هذا الأمر يقول العلامة فقد تبين أن أهم خاصية من خواص العلم هي أنه حضور مجرد عند مجرد، حضور مجرد عند مجرد. طبعا لهذا المبحث تفرعات كثيرة، تفرعات كثيرة، منها ما سيأتي أن كل يعني القاعدة ذات الطرفين، كل مجرد عاقل وكل عاقل مجرد، إنه التجرد يلازم العقل ويلازم هلأ من نحكي العلم، حتى لو كان علما حسيا، حتى لو كان علما حسيا في تجرد بده يكون. جيد، وعليه يثبت أمران: الأمر الأول تجرد الصورة العلمية، والأمر الثاني تجرد حامل هذه الصورة العلمية المتحد معه اللي هو العالم. في سؤال بكم تسألوا: إذن كيف يرتبط المجرد بالمادي؟ أنتم قلتم أن النفس مجردة ذاتا متعلقة مادة فعلا بالمادة، مثل ما عرفنا بالمرحلة السادسة النفس هي أحد الجواهر. ما معنى إذا لابد من سنخية بين الصورة العلمية وحامل هذه الصورة أو محل هذه الصورة؟ طبعا لما نقول محل يا أخوان ما تروحوا للمحل العرفي، لأنه قلنا في اتحاد، قلنا حصول الصور العلمية فينا هو ليس كحصول الماء في الإناء. فلما نقول النفس محل مش مثل كون الإناء محل، لا، محل مع مراعاة ما ذكرناه من الاتحاد بين العالم والمعلوم، بس هذا التعبير بدنا نلتفت، يعني في قرينة منفصلة تصرفه عن ظاهره. يعني لما نقصد محل مش قصدنا أنه النفس إناء وعم نعبي فيه علم، لا، أصلا النفس هي العلم، أنت علمك مثل ما علم. وعليه اصلا بمجرد ما تتصوروا ان النفس هي العلم، تتصور كيف انه من تجرد الصورة العلمية تنتقل الى تجرد النفس التي هي العالم. جيد. قال المصنف: فحصول العلم للعالم من خواص العلم. صح، سيأتي في كيفية تعلق النفس بالبدن وبالمادة، سيأتي. فحصول العلم للعالم من خواص العلم، لكن لا كل حصول كيف كان، بل حصول أمر بالفعل فعلية محضة لا قوة فيه لشيء مطلقا، يعني لا استعداد فيه، لأنه إذا في استعداد يعني قابل للتغير، مع أن الصورة العلمية لا تتغير، ثابتة، كل مادي يتغير والصورة العلمية لا تتغير، فالصورة العلمية ليست بمادية ولا مادة. هذا القياس، قياس اقتران من الشكل الثاني. الصورة العلمية لا تتغير، كيف؟ بالوجدان، بيقول لك العلم. كل مادي متغير، كيف؟ حكينا بالمرحلة السابقة. فالصورة العلمية ليست بمادة ولا مادية. عرفتوا كيف القياس الاقتراني؟ هذا هو. الصغرى فيه وجدانية يذكر العلامي، الكبرى فيه تم إثباتها في الفصل السابق، في المرحلة السابقة. فإننا نشاهد بالوجدان أن المعلوم من حيث هو معلوم لا يقوى على شيء آخر. شو يعني لا يقوى على شيء آخر؟ يعني لا تغير فيه، لا استعداد للتبدل فيه. وجود المادة في أي شيء يعني وجود قابلية التغير، هذه الخاصية مفقودة في الصورة العلمية. ليش هذه الخاصية مفقودة في الصورة العلمية؟ لأن الصورة العلمية لا تتغير، الصورة العلمية لا تتغير ولا يقبل التغير عما هو عليه. بدك تشبهها بتشبيهات، بدي يذكر هو بعض التشبيهات بالفصل الآتي. مثلا أنت لا تتغير الصورة العلمية الحاصلة اليوم غدا. أنت اليوم مثلا حصل لديك إضافة علمية، مثلا علمت مثلا بدرس الأصول أن غير المقدور لا غير لا يكلف به الإنسان، عرفت له المعلومة. غدا تبدل الزمان، تبدل، يعني ينبغي أن يتغير كل ما هو في معرض الزمان، ولكن الصورة العلمية لم تتغير، هي هي. بتقول لي كيف؟ بيقول لك العلم قلب الوجدان، هي هي، فبالتالي لا يجري عليها أحد لوازم المادة، فليست بمادية. هذا اللي بدي أقول، بدو يجي يكرر هذا المطلب العلمي بالفصل الثاني. فهو أي العلم حصول أمر مجرد عن المادة، أو فقل المعلوم هو أمر مجرد عن المادة خال من غواش القوة. ليش عبر غواش القوة؟ في نكتة لطيفة اللي أنا ذكرتها، لأنه لو كان الشيء بالقوة لكان غائبا، يعني لكان فيه جهة الفقدان، ولو كان غائبا لكان جهلا. ونسمي ذلك حضورا. طبعا هون حضورا مش بمعنى العلم الحضوري، حضورا يعني حضور المجرد، سواء كانت صورة علمية أو كانت هي نفس الوجود العين. فحضور المعلوم يستدعي كونه أمرا تاما في فعليته من غير تعلق بالمادة، والقوة الذي يوجب نقصه وعدم تمامه من حيث كمالاته التي بالقوة. يعني عم يقول لك والحال أن القوة تقتضي النقص، ولكن الصورة العلمية فعلية تامة لا استعداد فيها، لا تقوى على شيء، لا تتغير. هون بيجع بأسس المطلب الثاني. فإذا كان الأمر كذلك، فحضور المعلوم ينبغي أن يكون في حاضنة مجردة، لأنه مجرد. تصور المطلب بشكل سليم يعتمد على ما ذكرناه، بأن ما في إثنينية بين المعلوم والعالم، إثنينية عينية، في إثنينية عنوانية ومفهومية حتما، ما في إثنينية عينية. أنت في الخارج العالم مرتب من مراتبه هي العلم والمعلوم، مظهر من مظاهره، مظهر من مظاهره، أو فقل هي تجلي من تجلياته، فهي تسانخه ذاته، فينبغي أن يكون العالم مجردا. ومقتضى حضور المعلوم أن يكون العالم الذي يحصل له العلم أمرا فعليا تام الفعلية، لأن هناك اتحاد كما تقدم، غير ناقص من جهة التعلق بالقوة، غير ناقص من جهة التعلق بالقوة. ولكن هذا الإنسان من غير جهة علمه له نواقص أخرى تعلق بالبدن وغيرها من الأمور كما سيأتي، وهو كون العالم مجردا عن المادة خاليا من القوة. فأثبت بسبب الاتحاد بين العلم والعالم والمعلوم، وبسبب أن الصورة العلمية مجردة، أثبت أن العالم مجردا. فخلاصة ما ينتهي إليه العلامة في هذا الفصل هو أن النفس العالمة مجردة عن المادة بدليل تجرد الصورة العلمية. فمن تجرد العلم أثبت تجرد النفس، فمن تجرد العلم أثبت تجرد النفس. البعض لا، ممكن تيجي للمطلب من طريق تاني، تثبت تجرد النفس بطريق آخر فتثبت تجرد العلم باعتبار أن العلم محله النفس، ولكن هنا أثبت أن العالم مجرد لأنه محل الصور المجردة. فقد بان أن العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد. هذا تعريف العلم، هذا تعريف العلم. صح صح، وأصلا ذكر كثير، اللي بحب يراجع أدلة تجرد النفس الشيخ حسن زاده آملي عمل كتاب مستقل لهذا المجال، لهذا يعني النفس من كتاب الشفاء، هو ناظر لشفاء ابن سينا، بس ذكر كل شيء غير الشفاء، ذكر أدلة ما شاء الله على تجرد النفس ومن العلم، ومن العلم. وبالمرحلة الثانية يا إخوان إذا بتتذكروا، بالمرحلة الثانية لما رحنا للإشكالات غير الإشكال الثاني بآخر المرحلة، انطباع الكبير في الصغير وغيره، كيف حلينا انطباع الكبير في الصغير؟ شو قال؟ قال العلامة بالمرحلة الثانية ما لفظه، ما لفظه، قال على أنه، والجواب أن الحق كما سيأتي أن الصور الإدراكية إلى آخره حاصلة للنفس من غير أن تنطبع في جزء مادي إلى آخره. بمعنى أنه العلم عندنا نحن مجرد، قال كما سيأتي هلأ جيد. علم. لا 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 لا، كل حضور، حقيقة الحضور أنه علم، حقيقة الحضور هو العلم، الحضور هو اسم آخر للعلم، كل حضور. عشان هيك كل مجرد عاقل، بدنا نحكي بالبعض الفصول الآتية في الفصل 11، كل مجرد فهو عاقل. وأصلا أحد أدلة العلم أن الله عالم أنه مجرد عن المادة فهو عالم.
ممكن العلم يكون مضر؟
لا، العلم هو مناسب، العلم بمعنى المطابق للواقع مناسب.
بس إذا واحد أصل شيء حرام عنده علم بهالشيء، الصورة طبعت فيه، هذا علم ولا لا؟
صح.
وهل علم مش مضر؟
هذا ما نحن فرقنا بين التكامل، بين الاستكمال التكويني والتسافل. تسافل بمعنى القيم والأخلاق، يعني الإنسان الذي يذهب إلى جهنم تكامل، هو تجرد، تكامل فرعون، تكامل 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 حتى دخل جهنم، هذا تكامل تكويني. فلا ملازمة، هذه بتعرضوا لها بحث المعاد، لا ملازمة بين الشقاء وعدم التكامل التكويني. التكامل التكويني يعني الخروج من القوة إلى الفعل، لما هو اكتسب صورة تودي به إلى جهنم خرج من القوة إلى الفعل، هذا التكامل التكويني. ما منا نخلط بين التكامل التكويني والشقاء، الشقاء هو تكامل. لم يكن فرعون، كان فرعون قابلا للتعذب بالنار مثلا، صار بالفعل تكامل تكوينيا. تكامل التكويني مصطلح، يعني الذي يدخل إلى النار وجوديا تكامل بالحركة الجوهرية.
الصورة بتسميها علم ولا لا؟
طبعا علم، طبعا علم حسي، نظرة إلى محرم. جيد جيد. فقد بان أن العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد، مثل ما قلت أنه سيأتي أنه أصلا التجرد يلازم المعقولية يعني والعقل، سواء كان الحاصل عين ما حصل له كما في علم الشيء بنفسه، يعني الحاصل العالم عين ما حصل له، اتحاد يعني هو علم بنفسه فحضرت نفسه عند نفسه، فالحاضر هو المحضر، اتحاد الحاضر والمحضر، أو غيره بوجه. شو غيره بوجه؟ غيره بوجه كحضور صفاتك عند ذاتك. صفاتك هي أنت، ولكن غيرها بوجه كيف يعني أنها شؤون الذات لا عين الذات، ففي مغايرة بوجه، وإلا بناء على الاتحاد هي هي، ولكن غيرها بوجه باعتبار أنها مظهر الذات، ظهور الذات، هي شؤون النفس لا عين النفس. وكذلك كما في علم الشيء بالماهيات الخارجة عنه يعني بالمعلوم بالذات، هون إذا رحنا لعلم الحصول صارت متحدة، فهي هي هو من هذه الجهة، ولكن غيره باعتبار أنها كاشف عن معلوم خارجي بالعرض. وتبين بس بعيد المطلب، وتبين أيضا أن المعلوم، أولا أن المعلوم الذي هو متعلق العلم يجب أن يكون أمرا مجردا عن المادة، وسيجيء معنى تعلق العلم بالأمور المادية هلأ بالفصل الثاني. وتبين أن العالم مجرد، فتبين أن المعلومة مجرد، وأن العالم مجرد، وأن العلم مجرد. وثانيا أن العالم الذي يقوم به العلم يجب أن يكون مجردا عن المادة أيضا، يجب أن يكون مجردا عن المادة أيضا. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. أما تمام الكلام في الأدلة على المدة، أما بالنسبة إلى دفع حجج الخصوم في هذه المدعيات الثلاثة، أما خصم المدعى الأول وهو انقسام العلم إلى حصولي وحضوري، فقد ذكرناه في طيات الكلام أنه لم ينكر أحد العلم الحضوري من القدماء. نعم بعض المفكرين ينكر العلم الحضوري، وإلا مش محل مناقشته هنا. أما بالنسبة إلى المدعى الثاني، طبعا وإلنا كمان بالنسبة للعلم الحضوري اختلفوا بشو؟ اختلفوا بأنواع العلم الحضوري. يعني ابن سينا حصر العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه، لا ملا صدر عمم ولا موارد تاني كما سيأتي فصل مستقل. فبهذه الجهة هذا الفصل المستقل يعني دفع حجج الخصوم، هون سيأتي فصل مستقل. بالنسبة إلى المدعى الثاني هو اتحاد العلم والعالم والمعلوم، الخصم لهذا المطلب هو الشيخ الرئيس بشكل عنيد وأساسي يعني، والمتبني هو مدرسة الحكمة المتعالية، وبعض حتى نسب إلى الفارابي يعني هو من المشاء القول بهذا الأمر. فما فينا نقول كل المشاء ينكرون اتحاد العلم والعالم والمعلوم، لأن الفارابي نقل عنه أنه يقول بهذه المقولة. أما بالنسبة إلى المدعى الثالث فهو اختلفوا فيه من أي جهة. ابن سينا لا يقول بتجرد الصورة الخيالية والحسية، معه؟ لا يقول بتجرد الصورة الحسية والخيالية، يقول فقط بتجرد العلم العقلي ابن سينا. كلام العلامة عم يحكي عن علم مطلق، علم حسي خيالي عقلي. دفع حجج القائلين بمادية الصورة الخيالية والحسية ستأتي في الفصل الآن. فإذا الخصم بالنسبة إلى المدعى الأول سيعقد له المصنف فصلا مستقلا، الخصم بالنسبة إلى المدعى الثالث سيتكلم عنه المصنف الآن. شو هو خصم المدعى الثالث؟ القول بأنه لا كل الصور العلمية مجردة، بل خصوص العقلية بده يحكي فيها العلامة هلا. فكأنه عقد فصلا لدفع حجج الخصوم بالنسبة للمدعى الثالث. أما المدعى الثاني لا، ما حكى عن خصوم المدعى الثاني. يعني شو أدلة ابن سينا على عدم اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وشو دفع أدلة ابن سينا أو ملاحظات ابن سينا على عدم اتحاد العلم والعالم والمعلوم؟ هذا المطلب يا إخوان يقول إلى ما ذكره الشيخ الرئيس من العلاقة بين الصورة والمادة، إلى العلاقة بين الصورة والمادة، وأنها تركيب انضمامي. تتذكروا تركيب انضمامي مش تركيب اتحادي، تركيب اتحادي. فبالتالي الفعليات التي يكتسبها الإنسان وإلى آخره هي عنده تركيب انضمامي، مضافا إلى أمور أخرى ذكرها. وأما دفع ملا صدره لما ذكره الشيخ الرئيس فذكر أيضا ملاحظات على عدم الاتحاد. قال لو لم نقل مثلا باتحاد العلم والعالم والمعلوم لكان الطفل الصغير نفسه هي عين نفس الشيخ الكبير، لأن العلوم إضافات خارج عن حقيقة النفس ستكون، وهذا محظور باطل إلى آخره. لن نتعرض إلى دفع حجج الخصوم تفصيلا بهذا المجال. مثل ما قلت لكم، من أراد التعرض إلى حجج الخصوم ودفع حجج الخصوم يقرأ شرح الشهيد مطهري على المنظومة، ولكن أي شرح المختصر هونيك مفصل تفصيل حلو جيد. أما بالنسبة إلى إشارات الفصل ذكرنا بطيات الكلام إشارات الفصل المتفرعة على اتحاد العلم والعالم والمعلوم. أصلاً أهم إشارة من إشارات اتحاد العلم والعالم والمعلوم نستنتج من اتحاد العلم والعالم والمعلوم أن النفس الإنسانية تتشكل على هيئة العلم الذي تكتسبه، وبه يعلم أن الأصل في سعادة الإنسان العلم للعمل، والعمل تابع للعلم للعكس. هذه خطيرة ما تقومش لي. الأصل في سعادة الإنسان والأصل في تشكل هوية الإنسان العلم للعمل، والعمل تابع للعلم. أعمل لأعلم، يعني أعلم لأعمل، هي بوجه صحيح إذا عم نحكي عن العلوم الشرعية والحصولية، ولكن لماذا أعرف الله؟ لماذا أتعلم العلوم التوحيدية؟ نفسها غاية، نفسه. هلأ تيجي السهام، طيب ما اللي بيتعلم لأجل الدنيا وكذا كذا، ما مشكلته أنه لأجل غيره، ما مشكلته أنه لأجل أن يماري، يعني لم يطلبها لذاته. جيد. على أي حال، والملا صدرة قد تكلم في هذا المجال كلام رائع جدا، بإمكانكم تقروه في كتاب كسر أصنام الجاهلية في الرد على الصوفية، كسر أصنام الجاهلية في الرد على جهلة الصوفية البعض، كسر أصنام الجاهلية. حكى هم إنه بناء على اتحاد العلم والعالم والمعلوم أصلا هوية الإنسان في العلم، وأصلا الشريعة قائمة لكي تعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى. الأصل هو معرفة الله. أصلا يعني بعد ما نحكي أكثر من هيك، أصلا الجنة هي دار معرفة الله، الجنة هي دار معرفة الله، الجنة هي دار ملاحظة أنه كل يوم هو في شأن، هو دار المعرفة. عرفت. وأعلى مراتب الجنة هي المعرفة والعلم. على أي حال، هذه من متفرعات هذا البحث. طيب، الفصل الثاني ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي. في هذا الفصل يتعرض المصنف أولا في تحرير محل الكلام، تقدم معنا أولا في المنطق كلام حول الكل والجزء، وسيأتي في الفصل اللاحق تعريف اصطلاحي آخر لمعنى الكل والجزء نرجئه إلى الفصل الآخر. لكن هنا تكلم المصنف عن الكل والجزء الذي نتحدث عنه في المنطق والعلم الحصولي. فعرف المصنف الكل والجزء، ومن ثم أشار المصنف في هذا الفصل إلى المدعى الثاني، وهو تجرد الصور العلمية سواء أكانت كلية أم جزئية، وسواء أكانت إحساسية أم تخيلية أم عقلية. تجرد كل شيء اسمه إدراك مجرد، خلافا للشيخ الرئيس الذي قال بمادية الإدراك الخيالي والإدراك الحسي بسبب براهين أقامة مثل برهان المربع المجنح اللي ذكرت لكم يا إجمالا بدروس المسجلة صوتيا بالمرحلة الثانية، أثبت أقام أدلة بالنمط الثالث، بالنمط الثالث بالإشارات على مادية الخيال. حكى هناك كيف الخيال مادو صار يقسم الدماغ، إنه بهذا الجزء من الدماغ يركن الإدراك الخيالي أو الخيالات، يعني منطبعة في جزء دماغي وإلى آخره. طبعا بهمنيار تلميذه للشيخ الرئيس سأله بعض الأسئلة معترضا على مادية الإدراك الخيالي، وعلى بعض الأجوبة قال ابن سينا ما بعرف، يعني بهمنيار زرك لا ابن سينا، يعني ابن سينا في بعض أجوبته على هذه المسألة أجاب بأنه لا يعرف، إلى علاقة بأنه هو لا ينكر الإدراك العقلي للحيوانات البهائم يعني، وفي نفس الوقت في تجليات للتجرد عند البهائم، فكيف بس الإدراك العقلي مجرد والبهائم ما عندهم إلا إدراك خيالي وإدراك حسي، بس في مظاهر للتجرد؟ يا بدك تقول عندهم إدراك عقلي وأنت بتنفي، يا بدك تقول الحسي والخيالي مجرد. فقال له ما بعرف، وتفصيل الكلام إلى محله. يعني فهذا المطلب الثاني هو القول تجرد كل أنواع الإدراك، مقولة صدر المتألهين، كل إدراك مجرد حتى لو كان حسي. إدراككم أنتم عم تطلعوا فيه وعم تدركوني هذا مش حس، هذا تجرد، يعني أنتم تسبحون في التجرد. أنتم إدراككم لإلي كله مجرد. المطلب الثالث الذي يذكره المصنف هو مطلب له علاقة بمطلب ذكرناه سابقا، وهو أن ما أن نظرية التقشير لإدراك المعقولات أو للإدراك مطلقا هي نظرية فيها مسامحة إن أخذت على ظاهرها، بل لها تأويل آخر. وهذا المطلب ذكرناه نحن بالمرحلة الخامسة أو بالمرحلة عفوا السابعة، ما بعرف أي مرحلة، لما كنا نحكي عن الكل والجزئي وإنه مش فرد مردد، تذكروا حكينا أنه ليس كالدرهم الممسوح حصول الكل، اللي بده يرجع يحكي عن نفس المطلب. والمدعى الأخير الرابع في هذا الفصل هو تقسيم العوالم، عوالم الوجود إلى عالم العقل وعالم الخيال وعالم المادة تبعا لإقسام الإدراكات. مطلب جدا دقيق وإن كان المصنف مر عليه مرورا كراما، يعني طبعا لإدراك النفس إنه في ثلاث مراتب للنفس مدري كيف، في بإزاءه شو ثلاث عوالم، ثلاث عوالم. وهذا منهج أيضا العرفاء بيستعملوه، من خلال مراتب النفس يكتشفون مراتب الوجود، من خلال مراتب النفس يكتشفون مراتب الوجود، نفس الشيء كما سيد. أربع مدعيات في هذا الفصل، وكل مدعى لنا فيه، بعض المدعيات ما فيها نقاش بس بعض المدعيات فيها نقاش. ثانيا بالنسبة إلى مبادئ المسألة، في الحقيقة هذه المسألة تعتمد أولا على ما ذكر في المنطق من الفرق بين الكل والجزئ، لأنه نحن عم نحكي هلأ عن الكل والجزئ بالمعنى المنطقي، ولكن سيأتي في الفصل الثالث الكل والجزئ بالمعنى الفلسفي اصطلاح خاص. وتعتمد أيضا هذه المسألة على ما تقدم بيانه في العلاقة بين الكل والجزئ في مرحلة سابقة، في مرحلة سابقة. وتعتمد هذه المرحلة أيضا على ما تم إثباته فيه أو ما تم ذكره في علم المنطق من انقسام الإدراكات إلى إدراكات عقلية وحسية وخيالية. أنتم درستم في علم المنطق أن الإدراكات، علم منطق الشيخ المظفر، أن الإدراكات إما حسي إما خيالي إما وهمي إما عقلي، صح؟ إدراك الحسي كإدراكك للون هذا الجدار، كإدراكك للون هذا الجدار حال اطلاعك عليه وحال حضوره أمامك. أما إذا غمضت عيونك أو فتلت وجهك واستحضرت الصورة صار خيالي. أما الإدراك العقلي هو إدراك المعنى الكلي، كإدراك معنى الحب العدل مثلا. أما الوهمي فشو هو الوهمي؟ هو متوسط يقولون بين العقل والخيالي، هو إدراك المعنى الجزئي، حب زيد عدل علي. ذكروا في محله وهو الصحيح أنه لا، ما في عندنا أربعة، في عندنا بس ثلاث، عندنا إدراك حسي إدراك خيالي إدراك عقل. أما الإدراك الوهمي فهو إدراك مركب من العقل والخيالي، تأخذ معنى العدل عقلي، تأخذ علي اللي هو خيالي وتركبه وتطلع معك عدل علي. الإدراك الوهمي هو إدراك مركب من العقل والخيالي، مش إدراك في عرض العقل والخيالي. ولذلك قالوا الإدراكات البسيطة هي حسي خيالي عقلي، والإدراك المركب هو الوهمي. وإلا هلأ واحد ممكن يأشكل على كل اللي عم نحكي، ليش ما جبتوا سيرة الإدراك الوهمي ثم إنكم بالمدعى الأخير ليش قسمتوا العوالم إلى ثلاث عوالم تبعا لمراتب الإدراك عقلي وحسي وخيالي؟ طب قسمون لأربع عوالم وخليكم عنا عالم الوهم. لا، لأنه الإدراك الوهمي هو شو؟ مش إدراك بسيط، إدراك مركب. والكلام عن المدركات البساطة الإدراك يعني الأولية هي الحسي والخيالي والعقلي، والإدراك الوهمي مركب. جيد، هذا المبدأ الثالث من المبادئ. المبدأ الرابع أيضا متعلق بهذا المبدأ الثالث، عرفوا في علم المنطق أن الإدراك الحسي، أن الإدراك الحسي هو إدراك للشيء المادي أو إدراك للمادة، إدراك للشيء المادي، لعوارض المادة مثلا، كإدراكك لهذا اللون حال حضوره عند الحس، فهو إدراك لمدرك، إدراك لمدرك جزئي له مادة ومقدار. اثنان، شأن له مادة لأن الحس تدرك المادة، له مادة ومقدار. شو يعني مقدار؟ طول عرض وعمق. فإذا المدرك بالإدراك الحسي هو ما له مادة ومقدار، المدرك بالإدراك الخيالي ما له مقدار ولا مادة فيه. يعني تدرك مثلا، تدرك المسجد الضايعة هلا، أو تدرك مثلا، تدرك سورة الحوزة، إدراك خيالي، ولكن حضر بخيالك مقدار الحوزة طولها وعرضها وعمقها، بس ما حضرت مادتها. فلذلك الإدراك الخيالي هو تجرد عن المادة لا عن المقدار، فهو حضور صورة جزئية بمقدارها لا بمادتها. أما الإدراك الحسي هو حضور الصورة الجزئية بمادتها ومقدارها لدى الحس. أما العقلية فهي حضور الصورة من دون مادة ولا مقدار، يعني معنى الحوزة، فلذلك بتكون كلية، يعني المعنى من دون مادة ومن دون مقدار، ما عم تستحضر المقدار طول وعرض وعمق لصورة لحوزة ما مثلا. ولذلك يقولون عن إدراك العقل هو إدراك المعنى للمادة، بالحس والخيال إدراك المادة، أما بالعقل إدراك المعنى، يعني المعنى الكلي. هذا ما تقدم. نأتي إلى المدعى الأول. المدعى الأول في انقسام العلم إلى كلي وجزئي. الكلي، هذا المطلب ما بده كتير حكي، الكلي هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وقد نبه فيما في محله أنه لا ينبغي تعريف الكل، مفهوم الكل، ها مفهوم الكل، لا ينبغي تعريف الكل بأنه ما يصدق على كثيرين. ليش؟ ليش بدنا نقول ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين؟ ليش عم نطول المسافة؟ فلنقل ما يصدق على كثيرين. قالوا لأنها بعض المفاهيم الكلية لا مصداق لها، كمفهوم العدم، مفهوم كلي ولا مصداق له، وبعض المفاهيم الكلية لا مصداق لها إلا مصداق واحد، كمفهوم الشمس عند القدماء، أو كمفهوم واجب الوجود على القول بكليته. مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي، ولكن لا مصداق له إلا مصداق واحد، ما بصير جزئي، بيضل كلي، ولكن دل الدليل على أنه واحد. جيد. فإذا ينبغي إضافة قيد الفرض، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين من حيث هو. فالكلي هو هذا، ويسمى عقلا وتعقلا بالاصطلاح الفلسفي، يسمى عقلا وتعقلا بالاصطلاح الفلسفي. وفي قباله الجزئي، والجزئي هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين لا يكون جزئيا، وهذا ذكرته هذا المطلب، إلا بشرط. شو هو الشرط؟ أحسنت، الإشارة الحسية أو الخيالية، أو الخيالية، يعني إما أن تعاين هذا الجدار فتدرك حسا بهذا الجدار، هذا إدراك حسي، إدراك جزئي، مفهوم جزئي هذا الجدار، ولكن مرة أنت بتغمض عيونك وبتتذكر هذا الجدار وتستحضر صورة هذا الجدار من دون ارتباط المفهوم بالخارج، إما مباشرة أو بتوسط الخيال، لا يكون المفهوم جزئيا، إذ كل مفهوم بمعزل عن الخارج هو كلي. كما أشرنا، لو أضفنا مليون قيد، تتذكروا حكيت امبارح أو أول امبارح، إن إضافة القيود إلى أي مفهوم كلي لا يصيره جزئيا. لو قلت لي مثلا إنسان كلي، حطيت إنسان كاتب بعده كلي، إنسان كاتب من قرية كذا، إنسان كاتب مولود، إنسان كاتب مولود بتاريخ الفلاني بالساعة الفلانية، عايش هون، زدت مليون قيد، لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. متى يمتنع فرض صدقه على كثيرين؟ عندما يرتبط بمشار إليه، إما حسي وإما خيالي، لأن الخيال منتزع عن الحس، أو هو في طول الحس يعني. فإذا الإدراك الجزئي الذي هو امتناع فرض صدقه على كثيرين، يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لا يكون جزئيا بمحض حضوره في الذهن، بل يكون جزئيا بحضوره في الذهن مع اشتراط اتصاله بالواقع الخارجي، وإلا فكل مفهوم كلي، كل مفهوم كلي، كل مفهوم كيفما فرض كلي. ليش بده يصير جزئي؟ بتقلي بسبب القيود، بقول لك القيود لا تغير إمكان فرض صدقه على كثيرين. هذا واحد. اثنان، ركزوا معي، مضافا إلى أن المفهوم الذهني لا يكون جزئيا بمعنى لا يمكن فرض صدقه على كثيرين، لا يكون جزئيا إلا بتعلقه بأمر متشخص في الخارج، لأن التشخص هو الذي يمنع الشركة، تشخص الذي يمنع الشركة، والشيء المتشخص لابد أن يكون خارج الذهن فيتعلق. فتعلق المفهوم بأمر خارجي كهذا الجدار مثلا هو الذي يصير مفهوم الجدار حسي أو جزء بالإدراك الحسي والإدراك الخيالي. ومنه يظهر أن الإدراك العقلي هو الكل والإدراك الحسي والخيالي هو الجزء. إدراك الحسي والخيالي هو الجزء، ولكن بأي معنى جزئي؟ حال ارتباطه بالخارج. قال المصنف: والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بماهية الإنسان ويسمى عقلا وتعقلا، والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بهذا الإنسان بنوع، بشرطها في شرط بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة ويسمى علما إحساسيا، وكالعلم بالإنسان الفرد زيد من غير حضور مادته، ولكن هو فرد بحضور صورته الخيالية، يعني بحضور مقداره ولكن من دون اتصال بالمادة مباشر. وأما إذا أخذت زيد أنت من حيث هو غير مرتبط بالخارج لغير مأخوذة صورته من الخارج، فيصبح هو الإنسان ويسمى علما خياليا. وعد هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين. ليش صار الحس والخيال أو المفهوم الحسي والخيالي، الإدراك الحسي والخيالي ممتنع صدقه على كثيرين؟ لارتباطه بالخارج. وإلا إذا عزلنا المفهوم أو الإدراك الحسي والإدراك الخيالي عن الارتباط بالخارج يصبح كليا، ولو أضفنا إليه 100 قيد. لألكم مثلا زيد الخارجي، واضحين؟ زيد الخارجي عنده صفات، 1,000,000 صفة يا أخي، طوله كذا، عرضه كذا، من بلد كذا، عايش 1,000,000 صفة. إذا هالصفات أنت جبتهم كونت منهم المفهوم بصير جزئي، يضلوا كل. أحسنت، لو جبت أنت إنسان وأضفت له 100 قيد وحطيتهم بذهنك للإنسان مع 100 قيد لا يصبح جزئيا. متى يصبح جزئيا؟ لما هالقيود كنوا حاكين لهذا بصير جزئي. جاي مهم جدا هذه المسألة. جيد. وعد هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين من أي جهة؟ إنما هو من جهة اتصال أدوات الإحساس بالمعلوم الخارجي في العلم الإحساسي وتوقف العلم الخيالي على العلم الإحساسي، لأنك أنت ما بتاخد صورة زيد الخيالية من دون الاطلاع عليه ولو أنا ما حسا. وإلا فالصورة الذهنية كيفما فرضت، حتى لو فرضت 1,000 و1,000 قيد لا تأبى أن تصدق على كثيرين. والقسمان جميعا مجردان عن المادة. هذا المدعى الثاني الذي يريد المصنف بيّن. المدعى الثاني هو تجرد جميع مراتب الإدراك، التعقل والإحساس والخيال. يذكر المصنف لهذا المطلب 3 أمور ترجع جميعها إلى نكتة واحدة، وهي أننا إذا نظرنا إلى الإدراك الحسي والإدراك الخيالي والإدراك العقلي نجده خلوا من خواص المادة، نجده خاليا من خواص المادة، الإدراك الحسي والخيالي والعقلي. فإذا كان خاليا من خواص المادة فهو غير مادي. ما هي خواص المادة؟ أولا عدم التغير كما ذكرنا سابقا، حتى العلم الإحساسي، حتى العلم الإحساسي أنت مثلا عندما تشعر عندما تشعر ببرودة بارد ما، ببرودة ماء ما، البرودة التي تشعر بها لا خواص للمادة فيها، لأنها لا تقبل الانقسام مثلا. تفت حال شعورك بالبرودة، بالإدراك الحسي عم نحكي. هلأ أنا شاعر ببرودة الطاولة، شعوري بالبرودة لا يقبل الانقسام. ما بتقلي والله برودة الطاولة اللي هلأ أنا حاسسها الصمتت ما، أو مثلا تقبل الانقسام لا إلى نهاية مثل الميت لإنكار الجزء الذي لا يتجزأ. فخواص المادة الأساسية غير متوفرة في الإدراك الحسي والإدراك الخيالي والإدراك العقلي. بتقلي لا، ما بالإدراك الخيالي صورة زيد بقصه اثنان بصور عندي جسم زيد وإجران زيد، لك هو صاروا صورتان مش وحدة اتصالية قابلة للانقسام والتغير. فإذا خواص المادة غير قابلة للانقسام، غير قابلة للتغير، غير قابلة للكون في حيز مكاني، غير قابلة للكون في حيز مكاني ولا في حيز زمني. يعني لا تتغير بالأمكنة، لا تتغير بالأزمنة، مثل ما ذكرنا سابقا تغير الزمان لا يغير الصورة العلمية الخيالية والعقلية مثلا، لا يغيرها. وعليه فإذا كانت المدركات أو الإدراكات خالية من خواص المادة فهي غير مادية. بيذكر المصنف ثلاث أمور، هالثلاث أمور هي خواص المادة، ويقول أن الصور الإدراكية لا وجود لهذه الخاصية فيها، ويكفي عدم عدم التغير في الزمان، عدم الانقسام. قال والقسمان جميعا مجردان عن المادة لما تقدم من فعلية الصورة العلمية في ذاتها وعدم قبولها للتغير، لما تقدم قبل شوي، لأن الصورة العلمية العلم فعلية، وما كان ماديا لا يكون فعليا من جميع الجهات. وأيضا الصورة العلمية كيفما فرضت لا تمتنع عن الصدق على كثيرين، وكل أمر مادي متشخص أو كل أمر مادي متشخص ممتنع الصدق على أزيد من شخص واحد. بيقول لك الصورة الحسية والخيالية إذا نظرت إلى في الذهن تكون كلية، صح؟ مش هذا اللي قلناه هلا؟ كيفما فرضت لا تأبى من الصدق على كثيرين، وعدم الإباء من الصدق على كثيرين هو ليس من خواص المادة، بل خواص المادة الإباء من الصدق على كثيرين، لأن المادة كل أمر مادي متشخص. لاحظ الدقة وين؟ هذا متشخص، بتقلي هذا يصدق على كثيرين؟ صح، لكن هنا عم نحكي عن العلم بمعنى الحاكي. حكاية آخر إشكال شيخ مرتضى، آخر إشكال من إشكالات الوجود الذهني، شو قال؟ صح، الصورة الذهنية مجردة، ولكن حكايتها أحسن، حكايتها لكثيرين كيف بيكون؟ سؤال، لما تقول لي سؤالك بمحله بدي جاوب عنه المصنف بالمدعى الثالث، لما تقول لي مثلا الكلي يصدق على كثيرين، نيه؟ كلي يصدق على كثيرين، كيف يعني يصدق على كثيرين وهو موجود ومتشخص؟
يحكي عن
ما هو مجرد
بد...
ممتاز،
هو متشخص.
هذا اللي قلت له يا الحكاية في حكايتي، يحكي عن كثيرين. أو فقل بالحمل الأول حاكي عن كثيرين، بس بالحمل الشائع الصناعي هو متشخص، صح؟ الكلي، عشان هيك شو قال المصنف بالمرحلة الثانية؟ قال المصنف بالمرحلة الثانية، قال لك الإشكال السابع أن لازم القول بالوجود الذهني كون الشيء الواحد كليا وجزئيا وبطلانه ظاهر إلى آخره، والجواب أن الجهة مختلفة، فهي من حيث إنها وجود ذهني مقيس إلى الخارج كلية تقبل الصدق على كثيرين، بآخر إشكال بالمرحلة الثانية نفس الكلام ذكر. فإذا الصورة العلمية الحاضرة في الذهن كيفما فرضت لا تأبى الصدق على كثيرين، أما المادي كيفما فرض يأبى الصدق على كثيرين، فالصورة العلمية ليست بمادية. هذا اللي قاله. الدليل الأخير هو اللي ذكرناه، عدم وجود خواص المادة. قال وأيضا لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية مادية منطبعة بنوع من الانطباع في جزء بدني، عم يرد على شيء على المشاء على ابن سينا على أنه الإحساس والخيال مادة، لكانت منقسمة بانقسام محلها. يعني إذا كانت الصورة الخيالية مادية منطبعة في جزء دماغي لكانت منقسمة تجري عليها أحكام المادة، والتالي باطل، هي غير منقسمة. ولكان في مكان وزمان وليس كذلك، فإن العلم لا يقبل القسمة. العلم لا يقبل قاعدة واحد زائد واحد بتساوي اثنان، ما فيك تقسمها لا إلى نهاية. هذه مش من خواص، هي من خواص المادة ولا تجري على الصورة الإدراكية، ولا يشار إليها إشارة وضعية مكانية. بتقول لي المثلث يساوي 180 درجة، هلا وين على اليمين هالمعلومة؟ لا يشار إليها إشارة وضعية مكانية، المعلومة مجرد. ولا أنه مقيد بزمان لصحة تصورنا الصورة المحسوسة في وقت بعد أمد بعيد على ما كانت عليه من من غير تغير فيها. هلا إذا قلت لي مثلا امبارح أنت شفت أو شمت ريحة حلوة، بتقعد بتتخيلها بتتذكر. استحضار عدم تعلق بزمان خاص يعني أن الصورة الإدراكية خالية من هذا البعد من أبعاد المادة، فهي غير مادية. ولو كانت مقيدة بالزمان لتغيرت بتقضيه بمروره، وما يتوهم يأتي، والحمد لله رب العالمين. يلا على البنزين يا أخي.